الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ذكر المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، رواه الترمذي وضعفه، لأن إسناد الترمذي فيه زيد بن جبيرة متروك، فالحديث ضعيف جدا. وقد رواه ابن ماجه بإسناد آخر فيه عبد الله بن عمر العمري وعبد الله بن صالح وهما ضعيفان، وقد خولفا في الحديث، فصوابهما عند الترمذي وأنه من طريق ابن جبيرة. والمقبرة والحمام تقدم الحديث فيهما في حديث سابق، ومعاطن الإبل ثبت النهي عن الصلاة فيها في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة، وبقية المواطن لم يثبت فيها دليل، فتبقى على الأصل إلا ما ورد فيه دليل خاص. ثم ذكر المصنف حديث أبي مرثد الغنوي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. وأبو مرثد صحابي بدري، مات 12 للهجرة بالشام، وابنه مرثد صحابي بدري أيضا، قتل يوم غزوة الرجيع في العهد النبوي. ويدل الحديث على النهي عن الصلاة إلى القبر كما نهي عن الصلاة عليها، ويدل على النهي عن استقبال القبر في الصلاة، وظاهر النهي التحريم وعدم صحة الصلاة كما هو مذهب أحمد. وينتهي حد استقبال القبر بوجود فاصل مستقر يخرج به الإنسان عن المقبرة. وقد أخذ من الحديث أن النهي خاص بما كان فيه جمع من القبور، بخلاف ما لو لم يكن إلا قبر واحد أو قبران. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة: النهي يشمل ما لو كان هناك قبر واحد لعموم علته. والحديث دال على النهي عن الجلوس على القبور كما هو مذهب الجمهور خلافا لمالك. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، أخرجه مسلم. وظاهر النهي التحريم. وإذا نهي عن الجلوس فهم منه النهي عن وطئها من باب أولى، وقد ورد ذلك في حديث جابر ولفظه عند أبي داود: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطأ. ثم ذكر المؤلف حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما، أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وإسناده متصل ورجاله ثقات. والحديث دليل على مشروعية الصلاة في النعال ومشروعية تفقد النعال قبل الصلاة فيهما. وظاهر حديث الباب وجوب ذلك، فإن قوله لينظر فعل مضارع مسبوق بلام الأمر. والحديث دليل على أن مسح النعل من النجاسة مطهر له كما هو رواية عن أحمد وقول إسحاق. وسبب الحديث يدل على ذلك، فإن جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في نعليه قذرا وهو في الصلاة فخلعهما. ويدل الحديث على تطهير المساجد من الأذى والقدر، واستدل بالحديث على إمكان حصول التطهير من النجاسة بغير الماء، وقد سبق، فقد ذهب أبو حنيفة إلى تطهير النعل بالدلك، وهو رواية عن أحمد خلافا للجمهور، وفرق الشافعي بين الرطب واليابس. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. فقد رواه الوليد بن مزيد وأبو المغيرة وعمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال: أنبئت عن سعيد المقبوري، وهذا منقطع، لكن رواه محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري، لكن محمد بن كثير لا يحتمل حاله الانفراد. وقد رواه أبو داود من طريق يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد: أخبرني سعيد المقبوري عن القعقاع عن عائشة بمعناه، وهذه مخالفة ثانية، فالسند فيه اضطراب، فيكتفى بحديث أبي سعيد قبله. ثم ذكر المصنف حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. ومعاوية هو السلمي، صحابي نزل المدينة، سمع رجلا عطس في الصلاة فشمته، معاوية فأنكر عليه بعض الصحابة ذلك في الصلاة بواسطة الإشارة، فلما انتهى من الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما سبق. والحديث يدل على أن الكلام في الصلاة يبطلها، لأن قوله لا يصلح فيها شيء من كلام الناس يدل على ذلك، وكلام الناس يراد به مكالمتهم. وفي الحديث دلالة على أن الكلام من الجاهل في الصلاة لا يبطلها، إذ لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بالإعادة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وفيه دليل على أن التسبيح والتكبير وقراءة القرآن من أذكار الصلاة. وفي الحديث دليل على أن مخاطبة المصلي لغيره في أثناء الصلاة يبطلها. وفي الحديث دليل على قاعدة العذر بالجهل، وأن المعذور بفعل مانع أو مبطل لا يؤمر بقضاء الصلاة، بخلاف الجاهل التارك لشرط أو ركن فإنه يؤمر بإعادة صلاة الوقت كما في حديث المسيء صلاته. وفي الحديث دليل على مشروعية الرفق في تعليم الجاهل مع ترك زجره. وفي الحديث أن التكبير والتسبيح والقراءة أجزاء من الصلاة. واستدل بعض الحنفية بهذا الحديث على منع الدعاء بغير ما في القرآن، والجمهور على جوازه، وخصصوا حديث الباب بحديث ابن مسعود وفيه ثم ليختر من المسألة ما شاء. وقيل يجوز الدعاء بأمر الآخرة دون أمر الدنيا، وسيأتي إن شاء الله. ثم ذكر المصنف حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه، واللفظ لمسلم. والحديث دال على تحريم الكلام في الصلاة وعلى إبطالها به، لأن النهي يفيد التحريم والفساد. وذهب إلى عمومه أبو حنيفة وأحمد في رواية، وفرق الآخرون بين الجاهل والناس وبين العامد، فأبطلوا صلاة العامد لهذا الحديث، ولم يبطلوا صلاة الناس لحديث ذي اليدين، ولا صلاة الجاهل لحديث معاوية السابق. ولفظ نهينا عن الكلام في صحيح مسلم. وفي الحديث إطلاق القنوت على السكوت، وقد استدل بحديث الباب على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، لأنه قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ولو كان نهيا عن ضده لما قال ونهينا عن الكلام. والجمهور على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى، فيكون قوله نهينا عن الكلام تأكيدا. وزيد بن أرقم مدني، فلذلك فإن تحريم الكلام إنما كان بالمدينة، ويدل عليه أن الآية مدنية، وفيه بحث. وفي الحديث استدلال زيد بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على حجية الإقرار، وفيه الاحتجاج بصيغة أمرنا مما يدل على أن لها حكم الرفع. وفي الحديث عظم منزلة الصلاة التي يجب فيها الإعراض عن كلام الناس، وما ذاك إلا لعظم شأنها. وقد استدل بالحديث على بطلان صلاة من انتظم من كلامه حرفان كما هو مذهب الثلاثة، ولو كان ذلك بنفخ أو أنين أو نحو ذلك، واختار جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية عدم بطلانها بمثل ذلك لأنه ليس من جنس الصلاة. وسيأتي حديث نحنحة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة، ورد نحوه من حديث سهل بن سعد، وذلك أن حيا من الأنصار حصل بينهم فتنة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلحهم، فحضرت الصلاة فصلى أبو بكر بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، فصفق الناس، فالتفت أبو بكر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ابقى، فاستأخر فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه. وسنأتي لأحكام هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.